إلى كم تنقسم الصفات الثبوتية؟ إلى ذاتية وفعلية. ما هي الذاتية؟ التي لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها. طيب، ولماذا سميت ذاتية؟ كيف؟ لا تنفك عن الذات، والله سبحانه وتعالى يتصف بها اتصافا يعني دائما في كل وقت. وتسمى ماذا هذه الصفات؟ ماذا تسمى؟ تسمى صفات، الصفات العقلية المعنوية. طيب لماذا سميت عقلية؟ لماذا؟ أنت أجبت؟ العقل الصحيح الموافق للنقل يثبتها، يثبتها يعني، فتدرك من حيث الدلائل العقلية الصحيحة كدلالة اللزوم، كدلالة اللزوم. وهل هذا في كل صفة ذاتية؟ في غير الخبرية، في الصفات الذاتية المعنوية وغير الخبرية. أما الخبرية فلا يقال أن العقل إيش يدركها. لماذا سميت خبرية؟ يعني إثباتها متوقف على الخبر. من يوضح أكثر؟ من يوضح عندك؟ بس الوجه ثابت. نأتي بمثال واضح. طيب طيب كلام صحيح، لكن مثاله إثبات الساق لله عز وجل، إثبات إيش؟ الركبة. أو الله عز وجل متصف بصفة العينين، وهذه من الصفات الخبرية، هذا يلزم من هذا إثبات الأهداب والرموش إلى غير ذلك. هذه أمور يا أخوان لا تدرك بالعقل، لا تدرك بالطرق بالدلائل العقلية، تسمى خبرية هذه. وما ضابطها؟ ما ضابط الخبرية؟ ما ضابط الصفات الخبرية حدا؟ ها؟ ما كان بالنسبة لنا بعض أجزاء، والخالق والمخلوق يشتركان في أصل إيش؟ الصفة، مع الافتراق الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى في كيفية الصفة وكونها. ولي صح أن يقال هذه أبعاد في حق الله عز وجل. لماذا؟ كيف؟ ما سمع؟ ما سمعت شيء؟ صح، أسمع صوتك مشحن هذا. ومن يقول لا عنا الذي ما أجاب عندك؟ أجبت أنا؟ ما الذي ما أجاب عندك يا أخي؟ أولا لأن هذا لم يثبت، لم يثبت. ثم هذا يعني قد يتوهم منه، يتوهم منه ما يقال معنى باطل لا يليق في حق الله عز وجل. طيب القسم الثاني من أقسام الصفات عندك يا فيصل، صفات، الصفات تبقى تنقسم إلى قسمين، ذاتية والثاني فعلية. ما ضابطها؟ التي يفعلها متى شاء، يعني ما يفعل، يفعلها التي تتعلق بمشيئته، يعني يفعلها متى شاء ولا يفعل متى شاء. مثل هذا، مثل النزول والاستواء على العرش. طيب ذكر العتيب هنا أن الصفة قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. من يوضح لك يا جهاد؟ الصفة قد تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. من يوضح؟ باعتبار الفعل الحاصل بمقتضى المشيئة فعلي، وباعتبار أصل الصفة يعتبر صفة إيش؟ ذاتية. مثل طيب مثل ماذا؟ مثل صفات الكلام. مثل صفات الكلام، فالله عز وجل لا يزال متصف بصفات الكلام اتصافا إيش؟ أزليا. وإن كان أحد الكلام صفة إيش؟ فعلية، يعني ما يكون يفعلها الله عز وجل بمقتضى مشيئته. طيب بالنسبة للسمع البصر يا إخوان، من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية، ولهذا ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى من الصفات الذاتية، لأن الله عز وجل لا يزال سميعا بصيرا، لا يزال سميعا بصيرا، لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا، ويعني وهي ذاتية باعتبار يعني ما يا إخوان اتصاف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات على وجه دائم، يعني لا ينفك هذا، لا تنفك هذه الصفة عن الذات، كما هو شأن الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، لأنه لا يقال يسمع يعني متى شاء ولا يسمع متى شاء، بل الله عز وجل سمعه في كل وقت وفي كل حين محيط، سمعه وبصره محيط بالمخلوقات وبجميع المسموعات، فلهذا هي من الصفات الذاتية. طيب ما الذي خالف في مسألة الكلام؟ هل هو صفة فعلية أو ليس بصفة فعلية؟ من المخالف في هذا؟ عندك؟ ها؟ أسماء صفة؟ أشغال؟ المرجئة؟ إيش قالوا؟ ها؟ لا، عاد النظر. عندك الأشاعرة، الأشاعرة ما هو قولهم؟ أن الكلام معنى قائم في النفس، إذن هم عدوه من أي أقسام الصفات الذاتية، جعلوه من الصفات الذاتية لا من الصفات الفعلية، وهذا باطل بالأدلة المتكاثرة في القرآن والسنة على أن الله عز وجل يفعل الكلام ويتكلم متى شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا، وهنا إذا تفيد ما الإخوان ما يستقبل من الزمان، فقوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يدل على أن القول هذا يفعله الله عز وجل متى شاء فيما يستقبل من الزمان. طيب والأفعال، أفعاله سبحانه وتعالى هل هي لحكمة أو لغير حكمة؟ عندك أنت لحكمة. هل يلزم من هذا يعني أن الله عز وجل مفتقر إلى هذه إلى الحكمة أو لهذا المعنى الذي قام الفعل عليه؟ لماذا لا يلزم الافتقار؟ ما هو المقصود بالحكمة حتى لا يلزم الافتقار؟ عندك الحكمة وضع الشيء في محله، هذا تعريفه، لكن لماذا لا يلزم الافتقار؟ ها؟ لأن إيش؟ هذا كله صحيح، لكن ما هو الجواب المطلوب؟ كيف؟ أن هذا صفة نقص أولا لا يليق إثباته في حق الله، ثم كيف؟
الحكمة يعني
يريد ذلك إثبات المعنى. كيف سهل يا فجأة. المقصود أن ليس الفعل متوقف على هذا المعنى، وإنما هذا المعنى هو الذي من أجله حصل إيش الفعل، من أجله ما يقال حصل الفعل. بعض الأسئلة يا إخوان وما يحصل فيها تشعب، فنحاول نقتصر على الدرس وعلى ما يتعلق بالدرس، لأن الوقت الأسئلة تأخذ الوقت أولا، ثم يحصل فيها نوع من التشعب وقد يشوش على يعني ما يذكر في الدرس. طيب، قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف، لأن التمثيل والتكييف إثباته يستلزم إثبات النقص، تمثيل الخالق بالمخلوق وتكييفه معناه إثبات النقص في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الله سبحانه وتعالى، فلهذا وجب نفي المثيل وجب عدم التكييف، عدم التكييف، ولا يقال نفي الكيف كما سيأتي. قال: فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا نص في نفي المثيل، وأهل العلم في قوله ليس كمثله شيء لهم كلام طويل في الكاف، معنى الكاف. والحاصل يا أخوان أن الكاف هنا حرف توكيد وصلة، حرف توكيد وصلة، والكلام أصله ليس مثله شيء، نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، وجيء بالكاف هنا تأكيدا للنفي، وجيء بالكاف تأكيدا للنفي، وهذا من أساليب العرب في يعني ماذا يقول، أنها تزيد في الكلام حروفا لتأكيد النفي أو الإثبات، لتأكيد النفي أو الإثبات. ومنهم قولهم ليس كمثل الفتى زهير، ليس كمثل الفتى زهير، والمقصود هي يعني ما يقول نفي من يماثل زهير. فالآية نص في نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وهذا استفهام، وهذا استفهام متضمن لنفي المماثلة بين الخالق والمخلوق. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، استفهام إنكاري يتضمن إنكار المماثلة ونفي المماثلة بين الخالق والمخلوق. وقوله هل تعلم له سميا، استفهام متضمن للنفي، أي ليس له سمي، والسمي هو النظير والمثيل. وقوله ولم يكن له كفوا أحد، والكفو أيضا بمعنى المماثل، الكفو هو النظير المماثل. فهذه أدلة قاطعة في نفي المثيل عن الله سبحانه وتعالى، هذا من جهة أدلة الوحي. قالوا: أما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، ومعنى الضرورة هنا أي الأمر الذي لا يستطيع أحد من الخلق والعقلاء أن ينفي هذا التصور عن نفسه، أن الخالق والمخلوق متباينان في الذات. التباين هو الاختلاف، التباين هو ماذا يا إخوان؟ الاختلاف. فمن ضروريات الدين بل من الفطرة أن الخالق ذاته ليست كذات المخلوق، وأن بين الخالق والمخلوق تباين في الذات. قال: وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. وهذا يعود يا أخوان إلى ما سبق التنبيه عليه من أن الكلام في الصفات كالكلام في الذات، يعني فإذا كان التباين حاصل بين الذوات، بين ذات الخالق وذات المخلوق، فهذا يستلزم لزوما لا بد منه أن يكون التفاوت حاصل والتباين حاصل بين صفات الخالق وصفات المخلوق، لأن الصفات كالذات، لأن الصفات كالذات، والكلام في الصفات كالكلام في الذات. ثم هذه الصفات، هذه الصفات تابعة إيش؟ للذات، تابعة لماذا يا إخوان؟ للذات، لأن هذه الذات التي تفارق ذوات المخلوقين وتباين ذوات المخلوقين التي ذات الخالق متصفة بهذه الصفات، متصفة بهذه الصفات التي منها هذه الذات التي تباين ذوات المخلوقين هي المتصفة بهذه الصفات، هي المتصفة بهذه الصفات. إذن فالصفات هي ما يا إخوان، الصفات يعني ما يا إخوان، لها تعلق بالذات. فإذا كانت ذات الخالق تباين ذات المخلوق وصفاته متعلقة بذاته، إذن فصفاته تباين صفات المخلوق. ولهذا قال ابن عثيمين: لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. يعني ذوات المخلوقين المتصفة بصفات، هذه الصفات المخلوقات فيما بينها تشترك في ماذا إخوان؟ في أصولها. ومع هذا فالصفات تختلف لاختلاف إيش؟ ذوات، الذوات الموصوفة بهذه الصفات. فإذا كان هذا التفاوت في الذوات أوجب التفاوت في الصفات بين المخلوقين الذي بين المخلوقات الحادثة الناقصة، فلأن يستلزم التباين في الذوات التباين في الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. إذا كان البعير الموصوف بقوة والذرة التي لها قوة تليق إيش بها، اختلفت صفاتها وهي القوة لاختلاف إيش ذواتها. الآن البعير له ذات معلومة والذرة لها ذات إيش معلومة، وكل واحد من وكل واحدة من الذاتين لها إيش تتصف بالقوة، لكن هل صفة قوة البعير كقوة الذرة؟ لا. لماذا يا إخوان؟ ما الذي أوجب بالقطع اليقين أن قوة الذرة ليست قوة البعير؟ الذات، ذات البعير ليست كذات الذرة. فلما تباينت الذوات أوجب ذلك تباين الصفات. هذا بين من يا إخوان؟ بين المخلوقات. فكيف لا يكون تباين الذوات يقتضي تباين الصفات بين الخالق والمخلوق؟ بل هذا إيش من باب أولى. واضح يا إخوان؟ هذا وجه الدلالة العقلية. قال الثاني: أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق؟ للمخلوق عندكم في المربوب أو المربوب؟ ها؟ المربوب من غير فيه، هذا صحيح. مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، وهذا أمر يعني ماذا يا إخوان؟ ربما تنزه عنه المخلوق، فإن الملك من الناس أو الأمير من الناس إذا شبه بالسوقة أو بأصحاب يعني ماذا يا إخوان الصفات الذميمة، كان هذا ماذا يا إخوان؟ تنقصا لحق الأمير أو لحق ماذا يا إخوان؟ الملك. ولهذا قول الشاعر: تقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي المطعوم المكسي، لمن ليس متصفا بهذه الصفة وهو الضعف أو الحاجة يعتبر ماذا يا إخوان؟ تنقصا له. فلهذا يا إخوان إذا كان المخلوق الذي له صفات كمال من التنقص في حقه أن يعني ماذا يا إخوان؟ أن يعني يقارن وأن يشبه بمن يا إخوان؟ بمن هو دونه من ماذا يا إخوان؟ من الناس، الأمير أو الملك إلى غير ذلك، إذا شبه بمن هو دونه بالمنزلة اعتبر هذا إيش؟ تنقص الله، وهذا حاصل بين المخلوقات. فمن باب أولى يا إخوان وأحرى أن تشبيه أن تمثيل الخالق الكامل الرب سبحانه وتعالى الذي له صفات الكمال المطلق أن هذا يعتبر تنقص فيه في حقه سبحانه وتعالى إذا جعل أو إذا ماذا يا إخوان مثل بالمخلوق، إذا مثل بالمخلوق الحادث والمربوب المفتقر إلى غيره، المفتقر إلى ماذا يا إخوان؟ إلى غيره، الناقص الذي وإن اتصف ببعض الصفات إلا أنها ليست صفاته إيش كمال، فهذا نوع من التنقص، وهذا أمر يدركه العقل. هذا أمر ماذا يا إخوان؟ يدركه العقل أن تمثيل الكامل بالناقص تنقص للكامل، تنقص ماذا قال للكامل. ولهذا الله عز وجل لعن اليهود لما قالوا يد الله مغلولة، وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهم هنا يعني ماذا يا إخوان جعلوا الخالق في صفته كماذا يا إخوان كالمخلوق، مثلوا الخالق أو شبهوه تشبيها على تشبيها فاسدا يعني ماذا يا إخوان بالمخلوق الذي تكون يده مغلولة، موصوفهم بالشح والبخل والإمساك. فلعنهم الله عز وجل وعاقبهم، مما يدل على أن هذا أمر يعني فيه تنقص لله سبحانه وتعالى. قالت فهذا الوجه إذن ينفي ماذا يا إخوان التمثيل، لأن التمثيل يعني ماذا يا إخوان فيه مقارنة الكامل بماذا بالناقص، والحكم لمن هو كامل بصفاته وذاته بحكم من يا إخوان الناقص. فهذا الوجه الثاني مما يبطل التمثيل. الوجه الأول الضرورة إلى أن التباين بين الخالق والمخلوق في الذات أمر مسلم، والتباين في الذات يقتضي التباين ماذا يا إخوان ويستلزم لزوما لا بد منه التباين ماذا يا إخوان في الصفات. إذا كان الأمر كذلك إذن فالتمثيل بين الخالق والمخلوق في الصفات منتفي. الثاني أن الكامل إذا جعل كالناقص كان هذا تنقص له، والتمثيل معناه جعل الخالق كالمخلوق في صفات في الذات والصفات، وهذا تنقص إذن فلا بد من نفيه، وهذا مما ينفي التمثيل. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. وهذا فيه رد على المعطلة وعلى المفوضة الذين ظنوا أن الاتفاق في الأسماء وفي أصل الصفة يلزم منه ماذا يا إخوان إثبات المماثلة أو إثبات الكيف، إثبات المماثلة أو إثبات ماذا يا إخوان الكيفية، فدفعهم وألجأهم ذلك إلى التعطيل وإلى ماذا يا إخوان وإلى التفويض. ولهذا لما سبق التنبيه على أن الأولى التعبير بنفي المماثلة لا إطلاق نفي الشبيه، الأولى التعبير بنفي التمثيل لا التشبيه، لأن نفي المشابهة على الإطلاق هذا الذي اعتمد عليه المعطلة والمفوضة إلى التعطيل وإلى ماذا يا إخوان وإلى التفويض، لأنهم يرون أن إثبات الصفات على وجه الحقيقة الذي هو في الواقع كما هو الحق إثبات للاشتراك في أصول الصفات، قالوا هذا يلزم التشبيه، يرون أن الاتفاق في أصول الصفات نوعا من التشبيه الذي لا بد معه من ماذا يا إخوان من التأويل أو ماذا أو من التفويض. فهذه العبارة وهذا القسم والوجه فيه رد على هذا التصور، وهو أن الاتفاق في الأسماء أو الاتفاق في أصول الصفات يلزم منه ماذا يا إخوان المماثلة أو المشابهة الفاسدة أو المشابهة ماذا يا إخوان الفاسدة. فهذا تصور خاطئ، فهذا تصور خاطئ، فإن الاتفاق في الأسماء لا يلزم منه الاتفاق في المسميات، لا يلزم منه الاتفاق في ماذا يا إخوان في المسميات والكيفيات، ولا يلزم منه ماذا يا إخوان المماثلة، ولا يلزم منه ماذا المماثلة. فالفيل له يد والإنسان له يد، واليدان وإن اتفقتا في الاسم وفي الأصل وهو أصل الصفة إلا أنهما مختلفتان في ماذا يا إخوان في الكيفية وفي الكون، فلا يلزم من اتفاق في الاسم وفي أصل الصفة التماثل، والاتفاق في ماذا يا إخوان في الكيفية والاتفاق في الكيفية. ولهذا جاء عن عباس عليه رحمة الله تعالى أنه قال ليس مما في الدنيا مما ذكره الله في الآخرة من المآكل والمشارب إلا الأسماء، يعني الآن الآن مما وعد الله بعباده يعني في الآخرة يعني أنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من ماء غير آسن إلى غير ذلك، وسائر واللحوم والمآكل والمشارب الطيبة. هذه الأشياء أخوان نحن نعقلها موجودة في الدنيا، العسل والماء واللبن والخمر، لكن ليس بين ما ذكره الله في الآخرة وفي الدنيا إلا الأسماء، هذه خمر وهذه خمر، لكن هل كيفية حقيقة خمر الدنيا كخمر الآخرة؟ الجواب لا، الآخرة فيها نساء والدنيا فيها إيش؟ نساء. هل نساء الآخرة كنساء الدنيا؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام أعددت فيما يروي عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. مع أن ما في الآخرة وما في الدنيا متفق في الأسماء، وأيضا متفق في الأصل، متفق في ماذا يا أخوان؟ في الأصل. لكن مع هذا التباين والافتراق بينهم حاصل على وجه لا يمكن لبشر ماذا يا أخوان أن يتصوره، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذه كلها ماذا يا أخوان؟ مخلوقات. وهذه كلها مخلوقات، فكيف لا يكون التباين بين الخالق والمخلوق حاصلا؟ طيب، فكيف لا يكون الاتفاق بين التباين بين الخالق والمخلوق حاصلا مع حصول الاتفاق في ماذا يا أخوان؟ في الأسماء. بل هذا من باب أولى، كما أن المخلوقات التي اتفقت في الأسماء وفي أصول الصفات متباينة على وجه لا يدركه لا يدركه ماذا يا أخوان؟ البشر، ولا خطر على قلب بشر. فمن باب أولى أن الصفات في كيفياتها وفي كنهها وفي نفسها وإن اتفقت في الأسماء وفي الأصل بين الخالق والمخلوق، لكن الخالق صفاته على كيفية وعلى كنه لا يمكن لبشر ماذا يا أخوان أن يدركه، لأن هذا في المخلوق، فكيف لا يكون ماذا يا أخوان في الخالق؟ إذا كان ما خلقه الله من نعيم في الآخرة ما خطر على قلبه إيش؟ بشر وهو مخلوق. فإن باب أولى ماذا يا أخوان؟ الخالق. فالحاصل أن هذا الوجه مما ينفي المماثلة، وأن التوافق والاشتراك في الاسم وفي أصل الصفة لا يلزم منه ماذا يا أخوان؟ الاتفاق في الكيفية وفي ماذا؟ وفي الكون. فكان هذا مما يقتضي نفي المماثلة. قال: والتشبيه كالتمثيل. التشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما، يعني يقال التشبيه، وهذا يا أخوان ما يدل على أن يعني ما يجري أو ما يذكره العلماء في عباراتهم إثبات الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل، المقصود بالتشبيه ما كان بمعنى إيش؟ التمثيل، أو ما هو ماذا يا أخوان؟ تكييف. ما هو ماذا يا أخوان؟ تكييف على كيفية معينة. وهذا يتناول يعني ماذا؟ إثبات الصفة وتصورها على وجه مقارب في ماذا يا أخوان؟ في المخلوق، لأن هذا نوع من التكييف، لأن عند أن يتصور الإنسان أن يد الله وإن كانت ليست كيد المخلوق إلا أنها إيش؟ قريبة من يد المخلوق. هذا يعني إثبات المقاربة في التشبيه، هذا نوع من ماذا يا أخوان؟ من التكييف الباطل والتشبيه الفاسد. ولهذا التشبيه المنفي عن الله عز وجل يشمل التمثيل ويشمل ماذا يا أخوان؟ التكييف. قال: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، التسوية من كل وجه، مثلا بمثل. طيب، مثلا بمثل يعني متفق في القدر وفي الكمية، فالتمثيل التسوية في الصفة من كل وجه، التسوية من كل وجه. قال: والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، وهذا باطل، لا يجوز إثباته في حق الله عز وجل أن يقال أن الخالق والمخلوق بينهما تشابه بهذا الاعتبار، وهو الاتفاق في أكثر إيش؟ الصفات، التوافق في أكثر الصفات، بل التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات تباين، يعني ما يا أخوان؟ تباين واختلاف وافتراق عظيم. فالمخلوق صفته في كيفيتها وفي كنهها ليس كصفة الخالق على وجه المماثلة، ولا حتى إيش؟ تقرب منها. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. هذا من وجه الآن التعبير بالتمثيل أولى لهذا لأنه هو الذي جاء بالقرآن. ومن وجه آخر أن نفي التشبيه على الإطلاق هذا الذي تذرع به من يا إخوان المشبهة المعطلة إلى نفي الصفات، لأنهم يرون أن إثبات أصول الصفات نوع من المشابهة، وهذا عندهم يوجب التأويل الذي في الواقع إيش تعطيل للخالق عن صفات الكمال والجلال. وهو الذي أيضا حمل المفوض على التفويض، لأنهم لما تصوروا التشبيه في إثبات أصول الصفات القدر المشترك بين الخالق والمخلوق وهو أصل الصفة، تصوروا التشبيه واستعظموا التأويل والتحريف، لجأوا إلى ماذا يا إخوان؟ إلى التفويض، وقالوا هذه مشكلة لا يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى. والواقع أنهم جرهم إلى ذلك تصور التشابه أو التماثل أو الكيف عن طريق ماذا يا إخوان؟ إثبات أصل الصفة، عن طريق أصل الصفة. ولهذا يفسرون الصفات أولا بالمعنى اللائق بالمخلوق، وظنوا أن هذا هو ماذا يا إخوان؟ أن هذا هو المقصود من إثبات الصفات في حق الله سبحانه وتعالى، ظنوا أن هذا هو الذي يتعين حمل الصفات عليه إذا حملت النصوص على ظاهرها. فلهذا إذا ذكرت نصوص الصفات تصوروا منها الوجه اللائق بالمخلوق، يد قالوا لا نعرف إلا هذه اليد، عين لا نعرف إلا هذه العين، واضح، ساق لا نعرف إلا هذه الساق، حق لا نعرف إلا ماذا يا إخوان هذا الحق. قالوا إذن فهذا تشبيه أو تكييف أو ماذا يا إخوان أو تمثيل، إذن فلا بد من التفويض، هذا مشكل لا يعلم ما نوه إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل عظيم وجهل سحيق. وإلا فإن الاشتراك في الأسماء كما سبق والاتفاق في أصول الصفات لا يعني التكييف، الاشتراك في الكيف والاتفاق في ما يا إخوان الكن وثبوت التمثيل، وإنما فقط يعني ما يا إخوان الاشتراك حاصل في الاسم وفي أصل الصفة، وأما الكن والكيف فبين الخالق والمخلوق تباين عظيم لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. قال وأما ولهذا لما كان نفي التشبيه على الإطلاق يستلزم هذا الباطل عند المفوضة والمعطلة، استحب شيخ الإسلام وبعده ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن يعبر إيش أن يقال بلا تمثيل، بلا ما يا إخوان اختاروا التعبير بنفي التمثيل، بنفي ما يا إخوان التمثيل. قال وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. إذن التكييف أخص، التكييف ماذا يا إخوان أعم، التكييف أعم والتمثيل أخص. التمثيل يكون مع إثبات مماثل، والتكييف يشمل التمثيل لأن من مثل فقد كيف، لأنه عين هذه الكيفية المماثلة اللي فيها نوع من التمثيل. وتشمل أيضا ما ليس له إيش مثيل، وهو تقدير كيفية معينة سواء كان لها مثيل أو ليس لها ماذا يا إخوان مثيل. فتقدير كيفية معينة هذا يسمى ماذا يا إخوان تكييفا، سواء كانت هذا التكييف له مماثل أو ليس له ماذا يا إخوان مماثل، وهذا منتفي في حق الله سبحانه وتعالى. فالتكييف أن يثبت أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. قال وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقبل هذا ما سبق ذكر من الأدلة على نفي التمثيل هي أدلة أيضا ماذا يا إخوان قاطعة بنفي التكييف. وأيضا ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفا تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لم يمكننا الإحاطة به. الآن الله عز وجل نهى ماذا يا أخوان؟ نفى أن يحيط به أحد من خلقه. نهى نفى سبحانه وتعالى أن يحيط أحد من خلقه بذاته وبماذا يا أخوان؟ وبصفاته. والتكييف متوقف على الإحاطة بالصفة. واضح؟ التكييف يتوقف على ماذا يا أخوان؟ على الإحاطة بالصفة. طيب، لأن التكييف فرع عن الإحاطة، والإحاطة منفية، إذن فالتكييف ماذا يا أخوان؟ منتفي. فالتكييف منتفي. ثم الله سبحانه وتعالى لم يخبرنا ولا رسوله بكيفيات الصفات، والله عز وجل قد نهى الإنسان أن يقول ما لا يعلم، ولا تقف ما ليس لك بعلم. فتكييف صفاته وذاته قف من الإنسان لما ليس له به علم. إذن فالواجب إثبات الصفات من غير تمثيل ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تكييف، وتفويض علم تفويض كيفيات الصفات، كيفية ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، إلى من يا أخوان؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو الذي استأثر الله عز وجل بعلمه عن خلقه. فيجب فيه ماذا يا أخوان؟ التفويض. فيجب فيه ماذا يا أخوان؟ التفويض. وعند أن يقال يا أخوان بلا تكييف، عند أن يقال بلا تكييف، ليس المقصود نفي الكيفية، ليس المقصود نفي الكيفية، يعني أن صفات الله عز وجل ليس لها كيفية، وإنما المقصود نفي العلم بالكيفية بالنسبة لمن يا أخوان؟ للمكلف. وإلا فالله عز وجل كيفياته صفاته وذاته لها إيش؟ كيف، لكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يدل عليه أثر مالك كما سيأتي حين قال الكيف مجهول أو غير معلوم. فنفى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وصار قوله هذا معيارا عند الأئمة وعند أهل السنة يسيرون عليه، وهو نفي ماذا يا أخوان؟ العلم بالكيفية. نفي ماذا يا أخوان؟ العلم بالكيفية، ودعوة الجهل، الكيف مجهول أو غير معلوم. طيب، وهذا يدل على أن الكيف حاصل لكن لم نعلمه، وليس لنا قدرة على ماذا يا أخوان؟ على العلم به، لأن ذلك لم يخبرنا ولم يطلعنا عليه الله ورسوله، وأيضا لأن هذا فرع عن الإحاطة بذات الله ماذا يا أخوان؟ وبصفاته. والله عز وجل قال ولا يحيطون إيش به علما. فالله عز وجل هو الذي يعلم كيفية ذاته وصفاته، وليس لنا وليس لأحد من الخلق قدرة على العلم بذلك لما سبق. فلهذا يجب تفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. هذا واضح يا أخوان. قال رحمه الله وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادر عنه. إذن إدراك الكيف إما بالخبر، والخبر إيش؟ والخبر عن الكيف منتفي، لم يخبر الله ولا رسوله عن كيفيات صفات الخالق سبحانه وتعالى. بل الذي ورد من الأدلة، بل ورد من الأدلة ما ينفي ما يا أخوان؟ الإحاطة بالكيفية. ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون ما يا أخوان به علما. الأمر الثاني مما يتوقف عليه التكييف الإحاطة بذات بكيفية الذات، الإحاطة ما يا أخوان بكيفية الذات. والإحاطة بكيفية الذات منتفي، لأن الله عز وجل قال إيش؟ ولا يحيطون به علما. فإذا انتفت الإحاطة بكيفية ذات الله سبحانه وتعالى، انتفت ماذا يا أخوان؟ انتفى تكييف صفاته، لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فإذا كانت ذات الله لا تكيف، لأن ليس هناك أحد يحيط بكيفية ذات الله عز وجل، فالصفات كالذات، إذن لا تكيف، لأن الله عز وجل استأثر بعلم ذلك ولم يطلق أحدا من خلقه. والتكييف أيضا متوقف على معرفة النظير المساوي، أن يكون هناك مساوي أو نظير أو مماثل حتى نكيف الصفة على ذلك الكيف الثابت في ماذا يا أخوان؟ في النظير والمساوي. والنظير والمساوي منتفي، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. إذن فما دام أن الوجوه التي يتوقف عليه التكييف منتفية، إذن فالتكييف فلا يجوز تكييف صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الإقدام على ذلك، لأنه ما يقدر جرأة على الله عز وجل. قالوا أيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك ولا يحيطون به علما. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، يعني بالقلب. إذن فلا يجوز يا أخوان الإنسان أن يسترسل في تصور ماذا يا أخوان؟ الصفات وتكييفها، في تصور الصفات وتكييفها ولو في القلب، ولو ماذا يا أخوان؟ في القلب. وقد جاء النهي عن ذلك. لا يزال الناس ماذا يا أخوان؟ يتساءلون هذا الله خالق كل شيء، فمن خلق الله؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يا أخوان؟ بالاستعاذة والانتهاء، بالاستعاذة والانتهاء. ولهذا تواردت نصوص أهل العلم على أنه لا يجوز، يعني ماذا يا أخوان؟ التعمق في التفكر في ذات الله عز وجل ماذا يا أخوان؟ والصفات، لأن هذا يؤدي إلى ماذا يا أخوان؟ إلى تصور، يعني ماذا يا أخوان؟ التكييف، وهكذا إثبات الصفات على وجه لا يليق بالله سبحانه وتعالى. فلهذا يجب الإيمان بالصفة مع تفويض علم الكيف إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله عز وجل. قال وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، الرحضاء يعني العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول، يعني معناه معلوم وهو العلو والارتفاع. والمفوضة يقولون معلوم، لأن في بعض الألفاظ الاستواء معلوم، يعني معلوم إيش المعنى، لكن أهل التفويض يقولون الاستواء معلوم، يعني معلوم الوجود، معلوم الوجود. وهذا من المعايير الكاشفة لمذهب أهل التفويض، أنهم يفسرون معلومية الاستواء التي جاءت في أثر مالك بمعلومية الوجود. وهذا مما يدل على أن ما يقوله من يرى التفويض أنه يجب الإيمان بالصفات، يجب الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه، هذا باعتبار إيش؟ باعتبار ماذا يا أخوان؟ إثبات وجود الصفات، وجود إيش الصفات كما قالوا في الاستواء، الاستواء معلوم أي معلوم الوجود. لكنهم لا يفهمون منها ما دلت عليه ظواهرها من ماذا يا أخوان؟ المعاني المفهومة لدى السامع. وهذا يا أخوان مما فسر به ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب ذم التأويل الاستواء، فإنه قال في هذا الأثر الاستواء معلوم، قال معلوم الوجود، قال معلوم ماذا يا أخوان؟ الوجود. وهذا تفسير مبني على نفي ماذا يا أخوان؟ نفي المعنى، على نفي المعنى وتفويضه إلى الله سبحانه وتعالى. قال والكيف غير معقول، إذن فالكيف ثابت لكن غير معقول لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والإيمان به، أي الإيمان بالاستواء، واجب. الإيمان بالاستواء بالاستواء واجب. والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. لماذا؟ لأنه سؤال لم يسأل عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه سؤال باطل، ولأنه سؤال ماذا يا أخوان؟ باطل. فالسؤال عنه ماذا يا أخوان؟ بدعة. وليس المقصود هنا يا أخوان السؤال عن المعنى، لا، السؤال عن إيش؟ عن الكيف، أما المعنى فقد قال مالك إيش معلوم، الاستواء مال يا أخوان معلوم. قال وروي عن شيخه ربيعة أيضا، وهو ثابت عن مالك وعن ربيعة، الأثران ثابتان عن ربيعة وعن مالك، وجاء عن أم سلمة مرفوعا وهو ضعيف، هو مال يا أخوان ضعيف. قال وروي عن شيخ ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، يعني في جميع الصفات مشوا على هذا الميزان في جميع الصفات، وجعلوا أثر مالك معيارا في باب الأسماء والصفات جميعها لأنه لا فرق. فلهذا يقال اليد يد الله، الله سبحانه وتعالى له يد، إذن معنى اليد إيش معلوم، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عن الكيف بدعة، وهكذا سائر الصفات. هذا معنى قوله وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، يعني في الاستواء وفي سائر الصفات، إثبات المعاني ووجوب الإيمان بالصفات وبما دلت عليه بالصفات، بما دلت عليه ظواهر النصوص، ووجوب يعني ماذا يا أخوان تفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى، وامتناع السؤال عن ماذا عن الكيف. قال وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفع عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاول لا تستطيع الخلاص منها، هو التشكيك في ذات الله سبحانه وتعالى والريب والتردد إلى غير ذلك يا أخوان من الأمور التي تجرها يجره التعمق في التفكر في ما يا أخوان في ذات الله وفي صفاته، حتى يبلغ الإنسان إلى التكييف أو إلى التمثيل أو نحو ذلك من المعاني الباطلة. قال فاعلم أنه من نزغاته، أي من نزغات الشيطان، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ولما قال الصحابة يا رسول الله إن يعني ماذا لنتحدث بأنفسنا بشيء يعني لو قلناه بألسنتنا لهلكنا، لو قلناه بألسنتنا لهلكنا، فقال أوقد وجدتم ذلك؟ قالوا بلى. قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذلك إيش محبوب الإيمان. لكن يجب على العبد أنه إذا جاء الشيطان يوسوس له أن ماذا يا أخوان أن يستعيد بالله وأن ينتهي عن الاسترسال في مثل هذه الأمور. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. وهذه يا أخوان من القواعد المهمة التي لا بد منها ولا بد من ضبطها. ها؟ إنه السميع العليم، إنه السميع العليم، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذا إثبات الصفات لا بد معه من التخلي من التمثيل ومن ما يا إخوان التكييف كما سبق، لأن التمثيل والتكييف باطل بأدلة القرآن والسنة وبالدلائل العقلية الصحيحة التي ذكرها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. بهذا القدر إن شاء الله نكتفي. سبحانه الله. Thank you.